هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء الصابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. أعتذر ابتداء عن هذا التأخير، فحقيقة يعني أنا قادم من مؤتمر، هذا المؤتمر ما كنت لأتأخر عنه إطلاقا. هو مؤتمر انتخابي لتأييد الدكتور محمد مرسي. هذا المؤتمر لم أكن لأتأخر عنه لسببين اثنين. السبب الأول أنه في عقد في مدينة شمس، في عين شمس، وعين شمس والمطرية وكل هذه المنطقة شرق القاهرة لها مكانة خاصة عندي جدا لعدد الشهداء الذين قتلوا في هذه المناطق ولدور هذه المناطق في الثورة المصرية الميمونة إن شاء الله. فما كنت لأتأخر عن مؤتمر عقد في عين شمس. السبب الثاني الذي لم أكن لأتأخر عنه أن هذا المؤتمر الذي عقده وقام بتنظيمه هم شباب الدعوة السلفية في شرق القاهرة، شباب الدعوة السلفية في شرق القاهرة. يحضر في هذا المؤتمر فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود وفضيلة الشيخ فوزي السعيد والمهندس خيرت الشاطر، وكنت موجودا وألقيت كلمتي حتى أدرك هذا اللقاء وهذه الحلقة، فأعتذر عن هذا التأخير. حقيقة هذه الحلقة لابد أن تكون حول ما أثير خلال الأيام الماضية من علاقتي بالدعوة السلفية وهجومي على الدعوة السلفية وسبي وشتمي للدعوة السلفية في مصر. ابتداء، هذا كلام لا أساس له من الصحة ولا أصل له من الصحة إطلاقا إلا لمن لا يفهم. أما من يفهمون ومن يعون ومن يدرك معاني الألفاظ فهو أكيد سيكون على الفهم الصحيح. أما من يتعصب ومن لا يفهم معاني الألفاظ ولا يفهم الكلمات ولا يفهم المقصود فهم الذين يدندنون حول هذا الموضوع ويتكلمون في هذا الموضوع. من أنا حتى أعادي الدعوة السلفية أو أهاجم الدعوة السلفية أو أسب الدعوة السلفية؟ ولا بد ابتداء أن نفرق بين الدعوة وبين أشخاص في الدعوة. لا بد أن نفرق هذا، لا بد أن نفرق بين الإخوان المسلمين كجماعة ودعوة وبين أفراد في الإخوان المسلمين. لا بد أن نفرق بين الدعوة السلفية وبين أفراد في الدعوة السلفية. لا بد أن أفرق بين حزب الحرية والعدالة وبين أفراد في حزب الحرية والعدالة. لا بد أن أفرق بين حزب النور وبين أفراد في حزب النور. هذا ابتداء لا بد أن نضع هذا الفارق حتى نحرر الخلاف. عندما يخطئ شخص من أتباع الدعوة السلفية فليس معنى هذا أن الدعوة السلفية قد أخطأت. عندما يخطئ شخص من حزب النور فليس معنى هذا أن حزب النور قد أخطأ. عندما يخطئ شخص من الإخوان المسلمين فليس معنى هذا أن الإخوان المسلمين أخطأوا. عندما يخطئ شخص من حزب الحرية والعدالة فليس معنى ذلك أن حزب الحرية والعدالة أخطأ، ولكن الشخص هو الذي أخطأ. لابد أن نعي هذا جيدا حتى تستقيم لنا الحياة. عندما يخطئ شخص فهل معنى ذلك أن المنهج أو الحزب أو الهيئة أو الجماعة أو الدعوة التي يتبعها هذا الشخص أخطأت؟ مستحيل. عندما يخطئ مسلم فهل معنى هذا أن الإسلام يتحمل هذا الخطأ؟ عندما يخطئ عالم أو داعية فهل معنى ذلك أن الإسلام يتحمل خطأ هذا العالم أو الداعية؟ عندما يخطئ تابعي أو صحابي أو هل معنى ذلك أن الإسلام هو الذي يتحمل هذا الخطأ؟ مستحيل. من أخطأ يتحمل خطأه. هذه النقطة ابتداء لابد أن نعيها ونسلم بها. ثانيا، هل آراء الأشخاص فوق مستوى النقد، ولا رأي أي شخص يمكن أن ينتقد؟ رأي أي شخص يمكن أن ينتقد، خاصة إذا كان مجرد رأي، وخاصة إذا كان في زماننا هذا. كل ابن آدم يؤخذ منه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، الوحيد الذي لا نرد عليه قول ولا نصحح عليه فهم ولا ننتقد له رأي هو النبي صلى الله عليه وسلم. أي مخلوق غير النبي صلى الله عليه وسلم ممن يمشون على الأرض ويحيون على هذه الأرض تنتقد أقواله وترد عليه أقواله ويصيب ويخطئ. هذا أيضا لابد أن نسلم به. يبقى النقطة الأولى أنه الخطأ يتحمله الشخص ولا تتحمله الهيئة التي ينتمي إليها. النقطة الثانية أن كل ابن آدم يؤخذ منه ويرد إلا النبي، وليس هناك شخص فوق مستوى النقد لآرائه. لكن ننتقل إلى النقطة الثانية، أني لا أنتقد الشخص في ذاته، لا أنتقد أخلاقه ولا أنتقد هيئته ولا أنتقد شكله ولا أنتقد صوته ولا لا أنتقد ذاته، لأنه دي شيء لا يخصنا إطلاقا إلا إذا كان له ولاية عامة. يبقى دول ثلاث نقاط لابد أن نفهمهم جيدا ونعيهم جيدا حتى يستقيم الكلام. هناك أشخاص في الإخوان المسلمين يخطئوا، هل من حقي أن أنتقدهم أم لا أنتقدهم؟ من حقي أن أنتقدهم. هل نقدي لهم يعني نقدا لجماعة الإخوان؟ أبدا. هل هناك أشخاص في الدعوة السلفية ينتقدوا أم لا ينتقدوا؟ يقينا ينتقدوا. هل النقد لهم هو نقد للدعوة السلفية؟ يقينا لا. هذا ما حدث. أنا لم أتكلم إطلاقا عن الدعوة السلفية، إنما تكلمت عن أشخاص وعن آراء لبعض الأشخاص، لم أسمي الأشخاص، لم أسمي الأشخاص، وقد يكونوا معروفين، لكن مستحيل أن أنتقد الدعوة السلفية. وأنا أقول من أنا حتى أنتقد الدعوة السلفية أو أنتقد جماعة الإخوان أو أنتقد جماعة التبليغ؟ أنا مين؟ من أنا؟ مهما كبرت ومهما عليت ومهما لا يمكن أبدا أن يعني تصل رأسي أو هامتي أو قامتي إلى مستوى الدعوة السلفية أو جماعة الإخوان أو التبليغ والدعوة أو أنصار السنة أو الجمعية الشرعية، هذا تاريخ، هذه هيئات يموت الأفراد أو مات الأفراد وبقيت هذه الهيئات وستبقى إن شاء الله رب العالمين. فأنا أقل بكثير من أن أنتقد هيئة من هذه الهيئات، لكن أنتقد أشخاص؟ نعم أنتقد أشخاص. ثانيا، أنا دائما أقول ما أنا إلا غرس سلفي، أنا غرس سلفي وضع في أرض الإخوان وسقيا بماء التبليغ والدعوة، هذا هو صفد حجازي، غرس سلفي زرع أو وضع في أرض الإخوان وسقيا بماء التبليغ والدعوة. أنتمي إلى كل أهل السنة الذين هم على منهج سلف هذه الأمة ويفهمون الكتاب والسنة كما فهمه سلف هذه الأمة. قد نختلف وقد نفترق، قد نختلف وقد نتفق، نقترب ونبتعد، نتوافق ونتخالف، هذه أمور في الكون طبيعية جدا. الذي حدث في مؤتمر الإسكندرية يوم الخميس الماضي وفي مؤتمر في الإسماعيلية يوم الجمعة، أني تكلمت عن آراء بعض الأشخاص الذين أعلنوا عدم تأييدهم للدكتور محمد مرسي، وتكلمت عن الأسباب التي ساقوها لعدم تأييدهم للدكتور محمد مرسي. أنا لا أتعصب للدكتور محمد مرسي ولا أؤيد الدكتور محمد مرسي لذاته، إنما أؤيد الدكتور محمد مرسي للمشروع الذي يحمله، للقيمة التي يسعى إليها. هذا هو مشروعنا جميعا، مشروع الإسلام، مشروع دولة الإسلام، مشروع عبودية الله عز وجل، مشروع تحكيم شرع الله عز وجل وتحكيم الشريعة الإسلامية، مشروع النهضة بهذه الأمة على أساس هذا الدين وعلى أساس هذه الشريعة، على أساس هذا المنهج، منهج الإسلام ومنهج هذه الأمة. أؤيده لهذا السبب، لو أنه يحمل مشروعا لا ينتمي إلى الإسلام، ومشروع ينهض بالأمة، مشروع اقتصادي عظيم جدا ولا ينهض بهذه الأمة، لن أؤيده. وهذا هو الفرق الأساسي والجوهري، أني أؤيد هذا الرجل ولا أؤيد غيره. ليس معنى تأييدي له أنه أفضل من الموجودين من الآخرين، أو أن الآخرين أسوأ من الذي أؤيده، إطلاقا. لا علاقة للفضل أو عدم الفضل في هذا الموضوع، الموضوع هو أننا اخترنا ونؤيد من نرى أنه يحمل مشروعا لنهضة هذه الأمة ينبني ويعتمد أساسا وأولا وأخيرا على شرع الله عز وجل. لو أن هناك أشخاص آخرين يقولون ويحملون نفس المشروع ويقولون نفس الكلام، فإننا نختار الأقوى منهم والأقدر منهم على تطبيق هذا المشروع، وأظن أنه ليس هناك أقدر ولا أقوى على تطبيق المشروع الإسلامي من شخص تقف وراءه جماعة الإخوان المسلمين وحزب كحزب الحرية والعدالة. هذا هو المنهج والمنطق الأساسي في تأييدنا للدكتور محمد مرسي، وأظن أن في حلقة قبل الماضية سقنا هذه الأسباب. من حقي أن أرد على من لا يؤيدون الدكتور محمد مرسي، لا أرد عليهم من أجل أني أقول لهم أنت تعالوا أيدوا الدكتور مرسي، هم أحرار، جميعنا سنقف بين يدي الله عز وجل. هذه شهادة لله. عندما تذهب إلى صندوق الانتخابات وتأخذ الورقة وتعلم عليها وتضعها في الصندوق فأنت تفعل شيئا تعبديا، أنت تتعبد إلى الله بهذا العمل، لأن هذه شهادة، هذه شهادة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. هذه الآيات كلها تبين لنا أن هذا العمل هو شهادة لله عز وجل. أنا لا يعنيني من يؤيد أو من لا يؤيد، تأيد مين ولا ما تأيدش مين، أنت حر. لكن الذي يعنيني أن تعلم أنك ستحاسب على هذا الاختيار، ستحاسب أمام الله عز وجل على هذا الاختيار. اختر من تراه قوي أمين، مش قوي أمين على أنه يبقى رئيس جمهورية يحيي العلم ويعمل السلام الجمهوري ويقابل، قوي أمين رئيس جمهورية يقيم شرع الله عز وجل، هذا هو المحور الأساسي والنقطة الأساسية، يقيم شرع الله عز وجل، يحمل مشروع لنهضة هذه الأمة، ليس لنهضة مصر فقط، لنهضة هذه الأمة، قائم على تطبيق شرع الله وعلى تنفيذ شرع الله. هذا الذي يعنيني أن يفهمه الناس، وبعد ذلك أنت حر، أيد من تريد. أنا أؤيد الدكتور محمد مرسي، أنت عاوز تأيد غيره أيد غيره. هذا هو منهجي في هذا التأييد. مسألة أني تكلمت بقى عن الدعوة السلفية، أنا لم أتكلم عن الدعوة السلفية، أنا تكلمت عن أشخاص ينتمون وينتسبون إلى الدعوة السلفية، كما أتكلم عن أشخاص ينتسبون وينتمون إلى دعوة الإخوان أو إلى تبليغ والدعوة أو إلى أنصار السنة أو إلى أي حد. لكن أنا لم أسب ولم أشتم ولم أتكلم عن الدعوة السلفية إطلاقا إطلاقا. ويعني كيف أتكلم عن الدعوة السلفية وشيوخي وأساتذتي وأنا سلفي، سلفي في كل حاجة ما عدا أن أنا ما بلبس جلابية. هل معنى كده أني أهاجم الدعوة السلفية؟ حقيقة تعجبت جدا. أنا لم أتعجب من الإعلام ولا من الصحافة، لكني تعجبت من الـ 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 الشيوخ والذين ينتسبون وينتمون إلى العلم. وعندي يعني من الكلام ما أستحي أن أقوله، كلام يحمل من الكذب والبهتان ما يحاسب عليه صاحبه، ولن أسامح من قال هذا الكلام. كلامي عن آراء لأشخاص وليس عن الدعوة السلفية. ثم هل الدعوة السلفية تؤيد أو تعارض الدكتور محمد مرسي؟ كلنا نعلم أن الدعوة السلفية مدارس كثيرة. الدعوة السلفية السكندرية ليست هي كل الدعوة السلفية في مصر. أنا قادم الآن من مؤتمر، وما زال المؤتمر معقود ومنعقد، وسيزاع منه فقرات على قناة مصر 25، وهتجدوه على الإنترنت وعلى اليوتيوب. مؤتمر تنظمه الدعوة السلفية في شرق القاهرة، الدعوة السلفية في السويس ورابطة العلمية السلفية في السويس، كلهم يؤيدون الدكتور محمد مرسي، وكانوا معنا أمس أو يوم الجمعة في السويس. الجبهة السلفية وهي الكيان السلفي الذي كان موجودا في الثورة المصرية وفي ميدان التحرير معانا، ما هو بيؤيد الدكتور محمد مرسي. حزب الأصالة السلفي ذو المرجعيات الشيوخ والذي لا يقل إطلاقا مكانة وقيمة وقامة في مرجعياته الإسلامية عن المرجعيات الإسلامية لحزب النور. حزب الأصالة السلفي له مرجعيات إسلامية قيمة وقامة لا تقل عن المرجعيات الإسلامية لحزب النور، ولا تقل عن المرجعيات الإسلامية لحزب الحرية والعدالة. وحزب الأصالة كان له مرشح في الانتخابات الرئاسة هو الدكتور عبدالله الأشعل، والحزب الأصالة أعلن تأييده للدكتور محمد مرسي، والدكتور عبدالله الأشعل أمس في مؤتمر الجيزة أعلن تأييده للدكتور محمد مرسي. جماعة أهل السنة والجماعة والشيخ عبد المجيد الشاذلي ومن معه هم أعلنوا تأييدهم للدكتور محمد مرسي. ليس كل السلفيين يعارضون محمد مرسي أو يؤيدون الدكتور عبد المنعم الفتوح، ليس كل السلفيين يؤيدون الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وليس كل السلفيين هم الدعوة السلفية السكندرية، وليس كل السلفيين هم حزب النور. يعني أنا أتكلم أو كان كلامي في الأسكندرية وفي الإسماعيلية عن أشخاص بأعينهم ولم أسمي أحدا. كنهم نزلوا الكلام على أشخاص بأعينهم دي مش مشكلتي، وأنا حقيقة لن أقف عند كلام أحد إلا عند كلام الأستاذ محمد نور، نعم، الذي نشر يعني على المواقع الإلكترونية ونشر في جريدة الدستور تقريبا وفي جرائد أخرى. هجيب مقتطفات. بيقول أشعلت الانتقادات التي وجهها الداعية الإسلامي صفة حجاز التيار السلفي التي قال فيها إن أولياء نعمة مبارك حرموا الثورة عليه. نعم، ما الغريب في هذا؟ هل أنا قلت إن الدعوة السلفية هم أولياء نعمة مبارك أو هم مبارك هو ولي نعمتهم؟ أنا قلت الدعوة السلفية كده؟ أنا بقول أن من حرموا الثورة وحرموا الخروج على مبارك واتهمونا ونحن في الثورة وسبونا وكفرونا وفسقونا وبدعونا، نعم مبارك ولي نعمته. هل دي فيها مشكلة؟ هل الدعوة السلفية عملت كده؟ أنا أتكلم في قواعد. كان هناك شيوخ حرموا الثورة وبدعونا وفسقونا وكفرونا، ألم يكن هذا واقع؟ هؤلاء ماذا نسميه؟ إما أنهم أو بلاش نقول منهم أولياء لمبارك، منهم عملاء، منهم شرفاء، وده فهمهم. هل أنا هنا اتهمت الدعوة السلفية ولا قلت الدعوة السلفية ولا قلت شيوخ الدعوة السلفية؟ لا، كلامي أن هناك شيوخ حرموا الثورة وجرموا الثورة وقالوا أن هذا خروج على الحاكم. أي حاكم؟ مبارك؟ أنا هذا رأيي، من حقي أن أنتقد هذا الرأي كما أن من حقهم أن ينتقدوا رأيي، لكن أنا لم أسيء الأدب في هذا إطلاقا. واصفا من دعموا أبو الفتوح بأنهم يحاربون الحق ويخشون من تطبيق شرع الله، لم أقل هذا إطلاقا، الكلام موجود ومسجل صوت وصورة. ما قلتش اللي بيأيده أبو الفتوح يحاربون الحق أو يخشون من تطبيق شرع الله. أنا قلت بالمناسبة قبل أن أقول ماذا قلت دكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وكني له كل تقدير وكل الاحترام، كل التقدير وكل الاحترام، وكل المرشحين الإسلاميين وكني لهم كل التقدير وكل الاحترام، لكننا إحنا بنختار الأفضل الأقدر، وليس هذا ليس معنى هذا إن الآخرين وحشين، لكن ممكن ما يطبقوش الشريعة الإسلامية كما سيطبقها مرسي والحزب والجماعة، ممكن يكونوا يحملوا نفس المشروع، ممكن يحمل نفس مشروع الإخوان المسلمين لكن بيطبقوا لوحده من غير الإخوان ومن غير الجماعة، واقف لوحده وهيعمل حزب لوحده ومش عاوز حد. يبقى أؤيد الذي يحمل نفس المشروع لكنه واقف لوحده، ولا أؤيد اللي بيحمل نفس المشروع ومعه جماعة وحزب تجاهد وتناضل بقالها 83 سنة. عقلي وديني بيقول لي إن أنا أؤيد الذي يحمل نفس المشروع ومعه جماعة وحزب يجاهدون لتطبيق شرع الله عز وجل من 83 سنة. أنا ما قلتش هذا الكلام، ما أراه هو الحق، رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. لما أقول أن رأيي هو الحق، هل معنى كده أن الآخرين على الحق ولا على الباطل؟ دي مسألة متروكة للفهم. وحتى لو، وأنا أظن في محاضرات كثيرة ودروس كثيرة تكلمت في قضية أن الحق يتعدد وأن الحق النسبي أو الحق الغير منصوص عليه والحق الغير ثابت بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة، ده حق يمكن أن يتعدد. وحتى إذا قلت هذا فهذا من باب سبق اللسان ومن باب حماسة الكلمة، لكن إطلاقا أنا ما قلتش إن الذين يؤيدون عبد المنعم والفتوح على الضلال. وقلت كان الكلام في قضية تطبيق شرع الله عز وجل، هل ترون إن مرسي لا يطبق شرع الله؟ هل أنتوا رايحين تأيدوا حد هيطبق شرع الله عز وجل أفضل وأقدر على تطبيق شرع الله عز وجل من جماعة الإخوان المسلمين ومن حزب الحرية والعدالة؟ هذا هو المقصود من هذا الكلام. بيقولوا إن الانتقادات دي أشعلت أزمة جديدة بين جماعة الإخوان المسلمين من جانب وحزب النور والدعوة السلفية من جانب آخر. ما علاقة جماعة الإخوان المسلمين بهذا الكلام؟ ما علاقة جماعة الإخوان المسلمين بهذا الكلام؟ هذا كلام يقوله صفوت حجازي. صفوت حجازي شخص يؤيد الدكتور محمد مرسي وحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين في هذا المشروع. إيه علاقة الإخوان المسلمين بهذا الكلام؟ هذا هو الفهم القاصر، الفهم البسيط اللي لو اتقالت كلمة في وسط مصر تبقى مصر اللي قالتها، اتقالت كلمة في وسط الإخوان يبقى الإخوان اللي قالوها، بغض النظر عن هذا الشخص ينتمي أو لا ينتمي. أتحدى إن حد يجيب إن أنا ذكرت حزب النور بكلمة واحدة ولا كلمة حزب النور دي جت على لساني. واعتبر محمد نور المتحدث الرسمي باسم حزب النور أن حجازي يخسر كثيرا حين يدلي بمثل التصريحات التي تنال من مكانته كعالم وداعية، بل إنها تضعف من وزنه داخل الحركة الإسلامية بشكل عام. ورفض نور وصفه لمبارك بأنه ولي نعمة السلفيين. أولا يا أستاذ محمد، أنا لا يعنيني إطلاقا رضا الناس ولا يمكن أن أنال رضا الناس أو أسعى إلى نيل رضا الناس. رحم الله كلمة الحق لم تبقي لي عدوا ولا صديقا. أنا لا أضع اعتبار إطلاقا لمن يقبل كلامي أو من لا يقبل كلامي، لا اعتبار عندي إلا لله عز وجل والحق. أخسر ما أخسرش، أنا لا أريد مكانة بين الحركة الإسلامية، ولا أريد وزنا بين الحركة الإسلامية، ولا أريد رضا من أحد، ولا أريد منصبا ولا جاها ولا سلطانا. ولو عاوز كنت خدت، لو عاوز سلطان ولا عاوز جاه ولا عاوز حاجة كنت خدت، لكن أنا ما باخدش حاجة وما بكسبش حاجة إلا رضا الله عز وجل. هذا الكلام كان يا أستاذ محمد نور يجب أن حضرتك تسمع الكلام قبل ما الصحفي يتصل بيك ويقول لك ده صفوة حجازي قال كذا. أنا ما أعرفش حضرتك شخصيا ولم ألتقي بحضرتك شخصيا، لكن أنا أأسف لهذا الكلام، أأسف أن احنا نعلق كلام أو نعلق على كلام صحفي بيبلغهوني. معتبرا أن مثل هذه التصريحات لا تستحق حتى مجرد الرد. والله جزاك الله خيرا، هذه كلمة عاقلة فعلا، هذه التصريحات لا تستحق مجرد الرد، لا تستحق مجرد الرد استصغارا من حضرتك ليا والكلام، جزاك الله خيرا، فعلا لا تستحق مجرد الرد، لا تستحق مجرد الرد لأنها فعلا لم تطلق على الدعوة السلفية ولم يقصد بها الكيان، وهذا هو الحق. طب حضرتك بترد. فنحن لم نكن أبدا أتباعا لمبارك، ولم نبرم معه صفقات، ولم ندخل معه في اتفاقيات سرية. أنا لم أقل هذا الكلام على الدعوة السلفية إطلاقا إطلاقا. وعاتب نور بشدة على حجازي نزوله بلغة الحوار إلى مستوى قال أن إنه لا يليق بداعية إسلامي. جزاك الله خيرا وشكر الله لك، رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي. وفي رده على وصف حجازي لوكيل مجلس الشعب، طب يا أستاذ محمد نور أنت بتقول ده كلام لا يستحق الرد، طب بترد ليه؟ وفي رده على وصف حجازي لوكيل مجلس الشعب أشرف ثابت بأن دوره قبل الثورة لم يتجاوز كونه مغسلا للموتى، أكد المتحدث باسم حزب النور على أن هذا العمل معيب ولا علاقة له بالواقع ولا يصح تداوله بين أبناء الحركة الإسلامية. أنا أخاصمك أمام الله عز وجل، أخاصمك يا أستاذ محمد نور أمام الله عز وجل، والله بيني وبينك وحسبي الله ونعم الوكيل، واللهم انتقم من كل من قال على لساني كلمة لم أقلها، اللهم خذ لي من كل من تقول علي كلمة. أتحدى أن تثبت هذا الكلام يا أستاذ محمد، أتحدى أن تثبت أنني تكلمت أو ذكرت اسم الأستاذ أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب أو ذكرت كلمة وكيل مجلس الشعب. من أين جاء بهذا الكلام؟ من أين جئت بهذا الكلام يا أستاذ محمد؟ المحاضرات موجودة والصوت والصورة موجودة. أنا قلت أن هناك شيوخا كانوا أقصى ما يفعلونه تغسيل الموتى، أصبحوا الآن خبراء في السياسة ويتكلمون في السياسة كما لا يتكلم أحد. هذا الكلام هو الذي قلته، أليس هذا واقع؟ أخي الكريم، أنا أغسل الموتى، هو تغسيل الموتى دعيب؟ هو تغسيل الموتى دعيب؟ ليس عيبا إطلاقا، لكن العيب، العيب أني أتكلم فيما لا أفهم، أتكلم فيما لا أفهم، هذا هو العيب. وهذا مثل يضرب على وجه العموم ولا يقصد به شخص إطلاقا. أستاذ أشرف ثابت أنا لم أقابله في حياتي، أظن مرة تقابلنا وإحنا خارجين من القناة هنا تقريبا من زمان، لم أكلمه في حياتي إلا مرة واحدة كانت مداخلة في قناة النهار، والرجل أكن له كل التقدير وكل الاحترام. هل هو كان يغسل الموتى؟ أنا لا أعرف، وهذا ليس عيبا، لكن العيب أنه يتكلم فيما لا يفهم ولا يعلم. وأنا لم أقل هذا الكلام على الأستاذ أشرف ثابت ولا على غير أشرف ثابت إطلاقا. لماذا نزلتموه على الأستاذ أشرف ثابت. لماذا يا أستاذ محمد نور نزلت هذا الكلام على الأستاذ أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب؟ هل أنا أشرت أي إشارة في كلامي إلى الأستاذ أشرف أو إلى وكيل مجلس الشعب؟ أنا كلامي كان بالنص. هناك شيوخ كان أقصى ما يفعلونه هو تغسيل الموتى، أصبحوا الآن يتكلمون في السياسة أو في هذا المعنى، قد لا يكون الكلام نصا ولكن في هذا المعنى. ولم أقصد أبدا لا وكيل مجلس الشعب، ولم آتي بلفظ يفهم منه وكيل مجلس الشعب. أنا معرفش، أنا بقول أنا شخصيا صفوة حجازي أنا بغسل موتى. إيه العيب اللي في كده؟ إيه العيب؟ أنا إطلاقا لم أستاذ أشرف ثابت، وأقوله على الهواء، له كل الاحترام وله كل التقدير، سواء كان يغسل الموتى أو لا يغسل الموتى، ده شيء عمل شرعي وتعبدي لله عز وجل وكلنا بنعمله وما هوش عيب إطلاقا. وأنا لم أذكر أي لفظ إطلاقا ولم أقصد إطلاقا الأستاذ أشرف ثابت. ليه نزلوها على الأستاذ أشرف ثابت؟ أنا ما أعرفش. ولذلك أقول للأستاذ محمد نور لن أسامحك، لن أسامحك يا أستاذ محمد في هذا الكلام، خاصة لما يصل إلى أن تنزل كلاما أنا لم أقله على هذا الشخص وتضعه على هذا الشخص. واعتبر أستاذ محمد نور أن نهج حجازي يدل على مدى ضيق الأفق، جزاك الله خيرا وشكر الله لك، الذي يتمتع به الإخوان المسلمون. طب هو أنت يجوز ليك وحلال ليك دلوقتي بقى أن أنت تطعن في الإخوان المسلمين وما ينفعش واحد يطعن في الدعوة اللي أنت بتنتمي إليها؟ عيب يا أستاذ محمد، عيب قوي، لا يصح. ولا هو الإخوان المسلمين دول كيان مستباح وعرضهم مستباح وكرامتهم مستباحة، وأنت يا أستاذ محمد نور قدس الأقداس؟ أنا لم أقل إطلاقا مثل هذه الكلمة على الدعوة السلفية، وإذا قيلت هذه الكلمة شل لساني إذا قلت مثل هذه الكلمة على الدعوة السلفية أو على حزب النور إطلاقا. يمكن أن تقال هذه الكلمة على شخص، لكن أن تقال على جماعة. واعتبر أستاذ محمد نور أن نهج حجازي يدل على مدى ضيق الأفق الذي يتمتع به الإخوان المسلمين. قول يا أخي هذا يدل على مدى ضيق الأفق الذي يتمتع به صفوة حجازي، زي ما أنا بتكلم على حضرتك دلوقتي وكل كلامي موجه لحضرتك غير موجه للدعوة السلفية التي تنتمي أنا ننتمي أنا وأنت إليها، وغير موجه لحزب النور الذي تنتمي أنت إليه. أنا لا أنتمي إلى أي حزب سياسي إطلاقا، ولا أوجه كلامي إلى حزب النور ولا إلى الدعوة السلفية، ولا أطعن في حزب النور ولا في الدعوة السلفية. شوف حضرتك بتتكلم على الإخوان المسلمين إزاي وبتطعن على الإخوان المسلمين إزاي، وشوف أدب واحترام الإخوان المسلمين إنهم مش هيردوا على حضرتك ولا هيعملوا حملة على حضرتك من هذا الكلام. الكلام ده موجود في بوابة الوفد على ما أذكره في جرنان الدستور أمس. فهم تكلم برضو على الإخوان المسلمين لا يقبلون أي خلاف معهم في وجهات النظر، ولا ينظرون أكثر من تحت أقدامهم، ولا يراهنون على استمرار التنسيق والتعاون. كل ده سب وطعن من الأستاذ محمد نور في الإخوان المسلمين. لا أقول من حزب النور، لا أتهم حزب النور ولا أتهم الدعوة السلفية، ولكن هذا كلام من شخص اسمه الأستاذ محمد نور. أنا لم أقل هذا الكلام إطلاقا ولا أجرؤ ولا يسمح لي أدبي ولا أخلاقي ولا ما تربيت عليه إن أنا أتكلم عن دعوة ولا حزب بهذه الطريقة إطلاقا. وسخر نور بشدة من انتقادات حجازي لتأييد حزب النور لأبو الفتوح. ما جبت سيرة حزب النور إطلاقا ولا الدعوة السلفية أبدا إطلاقا. أنا كان كل كلامي هو كلام نقد لكلام فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهام لما قال، أو الشيخ الذي تكلم وقال عاوزين مرشح نصفه ليبرالي ونصفه إسلامي، ومش أنا الوحدي اللي قلت الكلام ده، مش أنا الوحدي اللي قلت. ما هناك من السلفيين ومن المصريين من يؤيدون الدكتور سليم العوة والدكتور، ومن يؤيدون الدكتور أبو الفتوح. ورأى الأستاذ محمد نور أن حالة التوتر التي تعانيها جماعة الإخوان المسلمين تقدم دليلا لا يقبل الشك على ضعف موقفهم وضعف فرص مرشحهم في الانتخابات الرئاسية. وتمسك نور بدعم الدعوة السلفية والنور لأبو الفتوح، مشيرا إلى أن مثل هذه الانتقادات لن تثنينا عن موقفنا المؤيد ولن تؤثر في مساعينا للوصول به لسدة السلطة. وأبو الفتوح إيه؟ ما الدكتور أبو الفتوح في الأصل منتج إخواني. يبقى إذا كانوا الإخوان يتمتعون يا أستاذ محمد نور، إذا كانوا الإخوان يتمتعون بضيق الأفق ولا يقبلون أي خلاف في وجهات النظر ولا ينظرون أكثر من تحت أقدامهم، ما هو يبقى كل الإخوان بهذا الشكل وأبو الفتوح واحد من دول. يعني أنا يعني أكتفي بهذا الكلام من كلام الأستاذ محمد نور. وقبل ذلك الأستاذ محمد نور تكلم في الهيئة الشرعية وتكلم في شيوخ الهيئة الشرعية، بنقول له جزاك الله خيرا وشكر الله لك. وبأكد مرة أخرى أنا لا أجرؤ ولا تعلو قامتي ولا تعلو هامتي أن أجرح أو أسب في الدعوة السلفية أو في حزب النور أو في أي كيان إسلامي من أهل السنة موجود، لكن لي الحق أن أرد وأنتقد كلام أي شخص، أي شخص أيا كان على وجه الأرض، لا يعنيني إطلاقا. ولا يظن أحد أن الإرهاب الفكري الذي يمارسه بعض من ينتمون أو يسمون أنفسهم بهذه المسميات، وهذه المسميات منهم براء، يجب أن يتحققوا وأن يسمعوا الكلام وأن يفهموا. هذا الإرهاب الفكري والشتائم اللي بتجينا على التليفونات وعلى الإيميلات ومليانة على الفيسبوك ومليانة على التويتر واليوتيوب، والشتائم والتهديدات وسوء الأخلاق، هذا الكلام لا يعنينا إطلاقا، لا يعنيني إطلاقا إطلاقا، ولا يؤثر في قيد أمله ولا يهز شعرة في دماغي إطلاقا. الحمد لله رب العالمين، أنا عندما أرى الحق انتهت، انتهت. حتى لو أنا لوحدي، حتى لو أنا لوحدي. وأظن أن هذا استبان للجميع. صفوت حجازي قبل الثورة هو صفوت حجازي، أثناء الثورة هو صفوت حجازي، بعد الثورة هو صفوت حجازي، إن شاء الله إلى أن يلقى ربه. أسأل الله عز وجل أن يثبتني وأن يثبت أقدامي على طريق الحق، وأعوذ بالله عز وجل من أن أفتن أو يفتتن بي. ده كلام بقوله وما بيهمنيش أي كلمة ولا أي شتيمة ولا أي حد. وإحنا هو إيه الفرق بيننا، بيني أنا مثلا والدكتور محمد عبد المقصود وبين أي شيخ من الشيوخ؟ أنا مش فاهم اشمعنى الشيخ ياسر ولا المهندس عبد المنعم ولا أي حد ما بنتكلم في آرائهم بتقوم الدنيا وبنتهم، وإحنا لما يتكلم في آرائنا ونطعن في أعراضنا وفي كرامتنا ما حدش بيتكلم. أنا غير متخيل يعني الكلام ده أي منهج وأي منطق. واحد بعت لي رسالة مبارح بيقول لي رحم الله صفوة حجازي أيام النظام السابق لما كنت بتقول ماما سوزان. حسبي الله ونعم الوكيل. جميعكم وكل الحلقات بتاعتي موجودة على اليوتيوب وعلى الانترنت. بيقول لي يوم في أحداث غزة قعدت تقول ماما سوزان وعاوزين أحداث غزة تماما والحلقات والكلام على قناة الناس كان موجود لما عملنا قافلة أثناء حرب الحصار على غزة والحرب في غزة وعملنا قافلة وذهبنا بيها ورجعنا ومرضوش يدخلونا وجئت إلى الحلقة وقلت أناشد السيد الرئيس محمد حسني مبارك والسيدة سوزان مبارك أن يسمحوا بدخول هذه المعونات. الكلام ده فيه عيب ولا فيه ولاء ولا فيه؟ أنا لا أتصور كيف تفهم هذه العقول. أنا لا أتصور. يا أخي الكريم إخوة المشاهدين أمر يعني خناقة بين الشيخ صفوت والشيخ فلان، أنت مالك؟ الحمد لله الذي عافاك يا أخي، كنت أسأل الله وكنت أرجو الله وكنت أتمنى من الله أن أكون مثلك لا علاقة لي. إحنا يعني لماذا ندخل أنفسنا في أمر لا علاقة لنا به؟ اتنين من المشايخ عندهم رأيين مختلفين وقاعدين في مناظرة وبيتخانقوا مع بعض، ايه علاقتك؟ لماذا تتدخل؟ انا مرة اخرى اؤكد كل الاحترام وكل التقدير للدعوة السلفية التي انتمي اليها ولدعوة الاخوان التي انتمي اليها ولدعوة التبليغ التي انتمي اليها ولأنصار السنة التي انتمي اليها. قد لا انتمي بكرنيه لكني انتمي فكرا وتربية وأدبا وفضلا وشرفا. أقول مرة أخرى إنما أنا غرس سلفي في أرض الإخوان سقيا بماء التبليغ والدعوة. كل الاحترام وكل التقدير لهذه الكيانات العظيمة الشريفة، وأي شخص عضو في هذه الكيانات ليس فوق مستوى النقد وليس فوق مستوى الرد، وهرد وهتكلم للأشخاص ولن أسامح من تقول علي بكلمة لم أقلها أو علق تعليقا على كلمة لم أقلها، لن أسامحه أمام الله عز وجل. أنا يعني بالإمكان أن أنا أجيب الكلام والسيديهات والفيديوهات بتاعت كل شيخ تكلم كلام مش عاجبني واجيبها وبالنقطة واقعد ارد وبالفقرة. مش ده منهجي ولا دي طبيعتي ولا انا فاضي لهذا الكلام اطلاقا. اما وانه الرأي فليس هناك رأي اولى من رأي. مرة اخرى ايها الاحباب انتخب اللي انت عاوزه. انا اؤيد دكتور محمد مرسي وارى ان الحق مع هذا الرجل وأن الحق في تأييد هذا الرجل وأن هذا رأي صواب يحتمل الخطأ. هل يمكن أن يكون هناك حق مع الآخرين؟ نعم يمكن أن يكون هناك حق مع الآخرين ولكن بنسب مختلفة. وأظن ارجعوا إلى محاضرة لي عن أدب الاختلاف، درس في هذه الحلقات في هذه القناة عن أن الحق هو الحق المطلق الذي لا يتعدد وهو الله عز وجل، هو الحق المطلق الذي لا يتعدد، وأن هناك الحق المحكم والحق المحكم أيضا لا يتعدد وهو ما ثبت بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وأن هناك الحق النسبي أو الحق المتغير أو الحق المتعدد وهو ما ثبت بدليل غير قطعي الثبوت غير قطعي أو بدليل ظني الثبوت ظني الدلالة أو ما كان رأي لأحد، فهذا حق متعدد. فأنا على الحق ويمكن أن يكون غيري على الحق. الحق في تأييد دكتور مرسي وقد يكون أيضا في تأييد الآخرين حق. المهم من يقيم شرع الله، ومن الأقدر على إقامة شرع الله، ومن الأقدر على تطبيق شرع الله. نقطة أخرى، يعني زي ما قلت لحضراتكم، رحم الله كلمة الحق، لم تبقي لي عدوا ولا صديقا. السيد أحمد شفيق رئيس وزراء مصر السابق في حلقة أظن أمس في قناة اسمها روتانا المصرية مع مذيعة السيدة هالة سرحان في برنامج اسمه ناس بوك، بيتكلم على صفوت حجازي وأحمد منصور. أحمد منصور شهادة لله من أشرف من عرفت، ومن أنزه من عرفت، ومن أتقى من عرفت من الناس، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله. أحمد شفيق سيد الفريق رئيس وزراء السابق أحمد شفيق بيتهم صفوت حجازي وأحمد منصور إن هم اللي كانوا مهيجين الناس في التحرير عليه، وهم اللي طلبوا بإسقاطه، وهم اللي طلبوا، وهم اللي أسقطوه، وهم اللي سعوا لإسقاطه، وإن هو مش هيسيبهم. شرف لي، هذا ليس اتهام يا سيادة الفريق، إن كان هذا هو الذي تظنه فشرف لي، وأي شرف أن يكون صفوت حجازي هو الذي أسقط أحمد شفيق رئيس وزراء مصر. شرف لي، ولن تكون رئيسا لمصر إن شاء الله، لأننا لا نقبل أن يكون رئيس وزراء مبارك رئيسا لمصر. ونحن قلناها، هذا ليس كلامي فقط، أنا أتكلم في هذه النقطة بصفتي أمين عام مجلس أمناء الثورة المصرية، وأقول لك يا سيد أحمد شفيق، وأقول لكل الفلول الذين يترشحون للرئاسة، نعم سنسقطكم ولن تنجحوا ولن تكونوا رؤساء لمصر. شرف لنا في مجلس أمناء الثورة أن يتهمنا السيد أحمد شفيق بهذا الاتهام، شرف لنا. وبقول لك كمان، لا ده احنا هنسقطك من الرئاسة الآن قريبا جدا، سترى في كل الجمهورية بوسترات لا للفلول لا تنتخبيهم، وعليها البج والختم بتاع مجلس أمناء الثورة. إيه لما هتبقى رئيس جمهورية هتعتقلنا يعني؟ أهلا وسهلا. ليست أول مرة أعتقل، اعتقلت في عهد أنور السادات، واعتقلت في عهد حسني مبارك. هكون سعيد جدا لما أعتقل في عهد أحمد شفيق، وهذا لن يكون إن شاء الله رب العالمين، لأن مش صفوت حجازي ولا أحمد منصور ولا مجلس أمناء الثورة هم اللي أسقطوا أحمد شفيق. الذي أسقط أحمد شفيق هو الشعب المصري، الشعب المصري الذي خرج في مليونية مخصوصة لإسقاط أحمد شفيق، وأسقطت فيها يا سيادة الفريق. الشعب المصري اللي حضرتك كنت بتبعت له، عاوز تبعت له بونبوني وملبس وعلب أكل من التموين في ميدان التحرير، وعاوز تعمل لهم من ميدان التحرير هيئة برك وخليهم قاعدين، الشعب المصري ده هو اللي أسقطك يا سيادة الفريق، ولن تنجح إن شاء الله، إن شاء الله لن تنجح في انتخابات حرة نزيهة، لن تنجح إن شاء الله. وعلامة تزوير الانتخابات هي نجاح حضرتك يا سيادة الفريق، وهذا لن يكون أبدا إن شاء الله رب العالمين، طالما أن هناك شرفاء وثوار في مصر، وطالما الشعب المصري يعيش على هذه الأرض، الشعب المصري هو اللي هيسقطك. شرف لي ان انت تتهمني هذا الاتهام، ووالله يعني شكرت ان وضعتني في هذه المكانة، لست انا الذي اسقط احمد شفيق، ولكن الشعب المصري السائر الحر هو الذي أسقط رمزا من رموز نظام مبارك، هو الذي أسقط رئيس وزراء لما شكل حكومة شكلها كلها من المتهمين، أو معظمهم أو بعضهم ممن لا تخلو صفحتهم من شيء. النهاردة أستاذ عصام سلطان قدم مستند يدين السيد أحمد شفيق أو يتهم السيد أحمد شفيق بأنه منح السيد جمال السيد علاء مبارك أراضي في البحيرات في الإسماعيلية، وده قطرة من غيث. السيد أحمد شفيق عنده ثلاث بنات، شيرين ومي وأميرة. شيرين ومي وأميرة واخدين أربع قطع أراضي في الجولف في القاهرة الجديدة. أرقام قطع الأراضي يا سيادة الفريق: القطعة 28 والقطعة 30 والقطعة 26 باسم شيرين ومي وأميرة أحمد شفيق، وبعدين القطعة 25. أقول لحضرتك مساحات القطع كمان، إجمالي الثلاث قطع اللي جنب بعض 28 و30 و26 إجماليها 2515 متر مربع، 2515 و14 من 100 متر مربع. المسلسل بتاع الحجز بتاعها 17001. والسيدة شيرين ومي وأميرة أحمد شفيق واخدين أيضا القطعة 25 اللي مساحتها 684.15 من 100، ورقم المسلسل بتاعها 24650. ما ظنش ان حضرتك هتبقى رئيس جمهورية، وأنصح حضرتك يا سيادة الفريق ان انت توفر الفلوس اللي بتنفقها واللي حضرتك جايبها، وأرجو ان حضرتك تطلع علينا كده مستعد استضيفك هنا تقول لنا حضرتك جايب الفلوس دي منين، ومين اللي بيتبرع لك، ومين اللي بيدعمك، وكل حجم الإعلانات اللي موجود ده حضرتك جايبه منين وحضرتك جايبه ازاي. ده سؤال أرجو ان حضرتك تجاوبني عليه. نفسي أسأل حضرتك على البرنامج الانتخابي بتاع بحضرتك اللي انت هتعيد به الخير لمصر. هل هتجيب السيد جمال مبارك وعلاء مبارك رؤساء وزراء لمصر، ولا هتجيب مين من أصدقائك الصديق المقربين علشان يبقوا معاك في الحكومة؟ أحمد شفيق بيتهمني وبيحاربني وبيشتمني وبيتكلموا علي أتباعه، مش هو اللي بيشتمني حقيقة، هو لم يسبني ولم يشتمني، لكن أتباعه بيشتموني وبيسبوني. إخواننا المتعصبين اللي بيزعموا إن أنا بسب الدعوة السلفية برضو بيشتموني. أنا على الحق وعلى اليقين، ولن أتخلى ولن أتقاعس، ولا أريد شيئا إلا رضا الله عز وجل. حتى نلتقي في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.